بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 67 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فأقبره: أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا، وقبرته دفنته، كفاة يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا. فلنبدأ أولا بهذه الترجمة، ما المراد منها؟ قال: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، يريد موضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم وموضع قبري صاحبيه أبي بكر وعمر، ويريد كذلك صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما أراده البخاري من هذه الترجمة، والله تعالى أعلم. طبعا استطرد قبل أن يدخل في الحديث الدال على موضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الدالة على صفة قبر النبي عليه الصلاة والسلام إلى معنى أقبر، فقال: فأقبره، يعني الواردة في الآية الكريمة. وما هو الآية الكريمة؟ ثم أماته فأقبره، لم يقل فقبره. الفرق بينهما: قبره دفنه، أما أقبره إذا جعل له قبرا، أو قال العلماء أقبره بمعنى أمر أن يقبر. أقبره أمر أن يقبر، ويقال أقبره جعله مقبورا. هذه كلها من معاني أقبره. أما قبرته معناها دفنته، وهذه الآية الكريمة أقبره تدل على تكريم الله للإنسان كذلك، فالله عز وجل قد أمر أن يدفن الميت لئلا يكون بعد ذلك هنالك تنافر والناس يهرب بعضهم من بعض. فالله عز وجل دعا دفن الميت، يعني جعل قبره من فروض الكفاية. وكما نعلم أن الله علم قابيل كيف يقبر أخاه، قال تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. فالله عز وجل علم الإنسان كيف يقبر الميت. وكما سمعت مرة بأن الله سبحانه وتعالى كان في خلقه أن الإنسان يتفسخ بعد موته وبعد خروج الروح منه، تتفسخ أعضاؤه وتتحلل أجزاؤه وتتفكك بنيته، وهذا من لطف الله تعالى بالإنسان. كيف؟ لأنه لو كان الإنسان يبقى كما هو كأي جماد آخر، كأي خشب أو حجر، لراكم الناس أمواتهم ولأبقوا أمواتهم في بيوتاتهم. فالله عز وجل جعل هذا التفسخ للميت لكي يقبر ويستمر الناس في الحياة ويمضون صفحات الحياة واحدة تلو الأخرى، ينظرون دائما إلى حياتهم هم ومستقبل أيامهم. والله عز وجل قد جعل القبر في الأرض التي جعل فيها خاصية أن تضم الموتى وتأكل أجسادهم، ففي التراب كذلك يفنى هذا الجسد. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. ما معنى ضللنا في الأرض؟ وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. هنا ضللنا بمعنى تلاشت أجسامنا، لأنه معنى ضل لها معان عدة لا نتعرض لها الآن. ضل بمعنى خرج عن الحق وعن الهداية، وضل من معانيها الذوبان والتلاشي. فيقال في اللغة ضل السمن في الطعام، يعني تلاشى وذهب في الطعام. ومنه هذه الآية، وقالوا وإذا ضللنا في الأرض، يعني ذابت أجسادنا وتلاشت أبداننا. أئنا لفي خلق جديد؟ هذا ما كان يسأله الكفار. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فإذا هنا بيّن البخاري لمناسبة البحث، لمناسبة معنى قوله تعالى فأقبره، أقبره في أرض تستوعب هذا الميت وتحتويه، وهي أفضل ما يكون للاشتمال عليه. فقال تعالى كفاتا، يعني من قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا. ما معنى كفاتا؟ قال يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا، يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا. تعالوا معنا إلى طبعا أصل معنى كفتة في اللغة. يقال في اللغة كفت الشيء إذا ضمه وجمعه، وموضع كفات يضم فيه الشيء ويجمع. ويقال كفت الشيء وكفته إليه ضمه إلى نفسه. ويقال كفت المتاع جمعه وضم بعضه إلى بعض. إذن لما قال ألم نجعل الأرض كفاتا، أي إن الأرض تضم الناس وتجمعهم. من هنا بعض العلماء القدامى من علمائنا الآن لا أذكر اسمه، قد استدل من هذه الكلمة ألم نجعل الأرض كفاتا على جاذبية الأرض، لأن الأرض تضم الناس إليها، وأن الله قد أشار إلى هذه القضية التي اكتشفها العلماء فيما بعد في هذه الكلمة الواحدة ألم نجعل الأرض كفاتا تضم الناس إليها. ويقتضي ضم الناس إليها أن تشدهم إليها، فليس غريبا أن يقال هذا تشتمل عليه الآية الكريمة، لأنها لو كانت كالقمر وكالكواكب الأخرى لا تضم الناس، الناس هناك ينتشرون في الفضاء فلا تضمهم، أليس كذلك؟ لذلك قالوا هذا من الإشارات التي في القرآن الكريم ألم نجعل الأرض كفاتا يكونون فيها أحياء تضمهم، لأن المعنى اللغوي كما قلت لكم كفت الشيء ضمه إليه، هذا من الناحية اللغوية. نعم، الآن نبدأ بالحديث الذي أذكره البخاري في الدلالة على هذه الترجمة. قال البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن هشام. هنا تحويل، لكن لم يذكر لفظ التحويل. وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه أين أنا اليوم أين أنا غدا، استبطاء ليوم عائشة رضي الله عنها، فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في المرض، والمراد بمرضه هذا المرض الأخير، مرض الموت. قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة. كلمة تعذر معناها لغة يقال تعذر عليه الأمر، يعني لم يستقم، أو يقال تعذر عليه الأمر إذا صعب وتعسر. وهنا قوله في قول السيدة عائشة رضي الله عنها كان يتعذر في مرضه، قال العلماء معناها يتمنع ويتعسر. ما معنى يتمنع ويتعسر؟ الحقيقة كلام يعني قد يكون مبهما. المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن قدر ما بقي إلى يوم السيدة عائشة ليكون في ذاك البيت. وهنا قال يتعذر، أي يطلب العذر فيما يحاوله من الانتقال إلى بيت السيدة عائشة رضي الله عنها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أحب نسائه إليه من؟ السيدة عائشة. والإنسان كما قال العلماء قد يجد، خاصة إذا كان مريضا، المريض قد يجد عند بعض أهله من الأنس والسكون ما لا يجده عند غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يكون عند السيدة عائشة رضي الله عنها، فكان يقول: أين أنا؟ أين أنا غدا؟ ففهموا عليه أنه كان يريد أن يصل إلى بيت السيدة عائشة. وهذا من غاية، يعني ماذا نتكلم عن هذا الموقف العظيم، غاية الحس المرهف وغاية الخلق الرفيع للنبي عليه الصلاة والسلام. كان بمقدوره، كان بإمكانه أن يقول لزوجاته: خذوني إلى السيدة عائشة وانتهت القضية، أليس كذلك؟ لكن ما فعل هذا، كان يلمح لهم تلميحا ويقول: أين أنا غدا؟ بده يعرف حتى يفهموا عليه أنه إمتى يوم السيدة عائشة، يوم عائشة. فكأنه يعني يقول هذا ليعذروه إذا قال: أريد أن أذهب إلى السيدة عائشة. هذا غاية العدل، غاية الخلق الرفيع، وهذا في مرض الموت. والإنسان لما يكون في مرض الموت اللي هو أشد مرض على الإطلاق، شو ما حكى وشو ما تصرف يعني معذور. ومع ذلك لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجرح مشاعر نسائه صلى الله عليه وسلم. أرأيتم إلى هذا الموقف العظيم أخواننا الكرام؟ مراعاة المشاعر من أعلى أخلاق الإسلام. لا تكسر بمشاعر أحد أبدا، ارعى مشاعر غيرك. وكما يقال عندنا في العامية جبر الخاطر، يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو في شدة المرض ومرض الموت ما قال له مباشرة: خذوني لعن سيدة عائشة، مع أن الله أباح له ذلك. ما هي الآية؟ قال تعالى: ترجي منهن من تشاء وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. الله عز وجل سمح له بالنسبة له بالذات: ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام بقي محافظا على زوجاته ومشاعر زوجاته وكرامتهن رضي الله تعالى عنهن جميعا. ففي كل موقف من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام نتعلم أمرا عظيما، ونتعلم خلقا كريما صلى الله عليه وسلم. فكم ينبغي علينا نحن أفراد الناس أن نكون على غاية من الدقة في تصرفاتنا وأقوالنا وأفعالنا. ورد في رواية الإمام أحمد برقم 25841 عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه، شوفوا هذه الرواية، إني لا أستطيع أن أدور بيوتكن، وفي رواية أن أدور بينكن، فإن شئتن أذنتن لي. رأيتم إلى هذه الرقة؟ فإن شئتن أذنتن لي، وفي رواية فأذن لي فلأكن عند عائشة. عم يأخذ منهم الإذن، مع أنه ربنا شو قال له؟ ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. إيه نعم، لكن الخلق العظيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت، لا تنسوا ذلك. نعم، روى في مصنف ابن أبي شيبة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول أين أكون غدا أين أكون غدا، فكررها، فعرفت أزواجه أنه إنما يريد عائشة رضي الله عنها، فقلنا له قد وهبنا أيامنا لأختنا عائشة. وفي رواية الإسماعيلي، والإسماعيلي له كتاب في الصحيح مستخرج على البخاري، يقول في رواية الإسماعيلي كان يقول أين أنا، حرصا على بيت عائشة. يقول تقول السيدة عائشة رضي الله عنها فلما كان يومي سكن، يعني ما عاد قال أين أنا، هو عم ينتظر يذهب إلى بيت السيدة عائشة رضي الله عنها، وهذا دليل على مقام السيدة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فلما كان يومي سكن وأذن له نساؤه أن يمرض في بيتي، رضي الله تعالى عنها ورضي عن أزواجه جميعا، وعلمنا الحكمة فيما نأتي وفيما نذر. شايفين كيف المسلم يعني غاية الإحساس المرهف الدقيق. طبعا أول ما بدأ مرضه صلى الله عليه وسلم في بيت من؟ في بيت السيدة ميمونة رضي الله تعالى عنها. أول ما بدأ مرضه صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة رضي الله تعالى عنها. إذن نتابع، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر، يعني يطلب العذر فيما يحاوله من الانتقال إلى بيت عائشة، أين أنا اليوم أين أنا غدا، استبطاء ليوم عائشة. فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. يعني شوف سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يكون عند السيدة عائشة، وقدر الله أن يموت في بيتها رضي الله تعالى عنها. قالت قبضه الله بين سحري ونحري. النحر ما هو؟ هو الصدر، والسحر هو الرئة، لكن هون أطلق على الجنب، يعني الرئة داخل ما يقابل الرئة من الجنب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تقول سيدة عائشة مات بين جنبي وصدري، كان رأسه على صدر السيدة عائشة إلى جنبها، لأنه مال رأسه صلى الله عليه وسلم بين صدرها وجنبها. هنالك رواية بين ذاقنتي وحاقنتي، يعني رواية أخرى بين حاقنتي وذاقنتي، يعني بات عليه الصلاة والسلام بين حنكها وصدرها، والمعنى كله قريب من بعضه البعض. نعم، طبعا في رواية الإمام أحمد لهذه الرواية بعد قوله أو بعد قولها رضي الله عنها فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري، قالت فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها صلى الله عليه وسلم. ولا شك في ذلك، أطهر وأطيب نفس هي نفس النبي عليه الصلاة والسلام، هي أزكى نفس على الإطلاق نفسه عليه الصلاة والسلام. وهل يعني طيب وطهر وزكاء أكثر من هذا الحرص على زوجاته في مرض موته صلى الله عليه وسلم، هذا في مرض الموت، فكيف في حال حياته صلى الله عليه وسلم؟ نعم، طبعا يقول العلماء بهذا الحديث بأن فيه من الفقه، يعني مما يستفاد منه، أنه يجوز للفاضل الميل في المحبة إلى بعض أهله أكثر من بعض، لكن شريطة أن يسوي في النفقة والقسمة، يعني في الأمور كما نقول اليوم في الأمور المادية. أما إذا أحب الإنسان أحد أولاده أكثر من الآخرين لا إثم عليه إذا لم يحمله ذلك على أن يفرق بينهم في العطاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أحب النساء إليه من سيدة عائشة رضي الله تعالى عنه. وقلت لكم مرة حديث سيدنا عمرو بن العاص لما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة، قاد غزوة بعد أن أسلم عمرو بن العاص، ورجع من هذه الغزوة وقد يعني فاز بها ونجح، فظن أنه بعد هذه الغزوة صار عند رسول الله رقم واحد، يقظن، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ثم من؟ قال: ثم عثمان. قال: سكتت أنا بعدين، لا يطلع اسمي بالآخير، بالآخير يعني، قال لحاله انهي الموضوع أحسن. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن كان يصرح بأنه يحب السيدة عائشة رضي الله عنها، ولكنه كان يقسم لها كما يقسم لبقية أزواجه رضي الله تعالى عنهن جميعا. الآن نتابع الحديث الذي بعده. طبعا هنا قالت السيدة عائشة: ودفن في بيتي، دفن في بيتي في حجرتها رضي الله تعالى عنها، وهذا هو الشاهد في الحديث لما قال باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يذكر موضع قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الحديث بين أنه دفن أين؟ في بيت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وانظروا، قالت: ودفن في بيتي، نسبته إليها. نعم، لأن الله تعالى قال: وقرن في بيوتكن، يعني اللاتي تسكنون فيهن. نأتي إلى الحديث الذي بعده. يقول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي، أو قالت كذلك: خشي أن يتخذ مسجدا. هذا الحديث مر معنا أيها الإخوة برقم 1330 من طريق هلال الوزان، هذا نفسه ولكن في باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تتخذ القبور مساجد. نعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر هذا. متى حذر منه؟ في آخر ساعات حياته، في مرضه الذي لم يقم منه، في آخر لحظات حياته خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ قبره، يعني يسجد له، يعبد. هذا النبي عليه السلام قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياء مساجد. لذلك رواية الإمام أحمد في مسنده لهذا الحديث تقول في السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعل هذا الحديث ليس للسيدة عائشة، لغير السيدة عائشة، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني في مرة واحدة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر المسلمين أن يسجدوا لقبره صلى الله عليه وسلم. نعم، لذلك ماذا قالت السيدة عائشة؟ لولا ذلك أبرز قبره. ما معنى أبرز قبره؟ يعني لكشف قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ عليه الحائل. الصحابة ومن بعدهم وأولهم سيدنا عمر بن الخطاب جعل حائطا يحجز قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ويقال أنه أول من اتخذ هذا الحائط هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جعل هذا الحائط ليحجز بين الناس وبين قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قالت: لولا ذلك أبرز قبره، أي لكشف ولم يتخذ عليه الحائل. طبعا هذا قالته السيدة عائشة متى؟ قبل أن يوسع المسجد النبوي. الآن المسجد قبر النبي أين؟ ضمن المسجد. لكن انظروا إلى حرص الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، لما وسع المسجد جعلت حجرة السيدة عائشة التي فيها القبور الثلاثة، قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر أبي بكر وقبر سيدنا عمر رضي الله عنهما، جعلت مثلثة الشكل محددة هكذا، محددة يعني مثلث، رأس المثلث إلى جهة الشمال. فلما ضمت هذه القبور الثلاثة ورأس المثلث إلى جهة الشمال، يعني لم يعد يسجد أصلا للقبر، فالمثلث قد منع ذلك. قال: حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة. هنا في هذه الرواية انتبهوا شو قال سيد في الحديث: غير أنه خشي، أو الرواية خشية. ما الفرق بينهما؟ إذا قلنا غير أنه خشي، من الفاعل؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون هو الذي أمرهم بذلك: أبقوا هذا الحائل ولا تبرزوا القبر، إذا كانت برواية غير أنه خشي. وبرواية أو قالت أو خشي، يعني خشي الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أبرزوا قبره أن يسجد له. نعم، ولذلك ومنهم السيدة عائشة رضي الله عنهم ومن وافقها تعاهدوا أو أوصوا بأن لا يكشف قبر النبي عليه الصلاة والسلام. أصلا في الرواية التي مرت برقم 1330 إذا رجعتوا لها في صحيح البخاري، اللفظ غير أني أخشى، فبالرواية غير أني أخشى تعود إلى من؟ إلى السيدة عائشة رضي الله عنها، ويقتضي أنها هي التي امتنعت من إبرازه. وفي الحقيقة الذي امتنعت من إبراز السيدة عائشة نفسها، وهي أوفى الناس مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي سمعت منه هذا في مرض الموت، والصحابة كذلك وافقوها وعملوا بمثل عملها. لذلك هذه الروايات كلها روايات صحيحة. إذن البخاري الله يرضى عنه أراد أن يذكر هذا الحديث في باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ قبره مسجدا يسجد له. فهذه صفة من صفات القبر، أنه لا يجوز أن يسجد له ولا لأي قبر آخر على الإطلاق. الآن يقول هلال، يعني هذه استطراد هلال، وهو هلال ابن أبي حميد الوزان، مشهور بالوزان، يروي عن عروة رضي الله تعالى عن عروة بن الزبير وعن هلال قال: كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي. عروة شيخ هلال كنا تلميذ ولال أبا عبد الله. طبعا هو مو مذكور ماذا كنا، لكن في كتب الرجال مذكور ماذا كنا. لما كناه؟ قالوا تبجيلا وتفاؤلا، انه يلد له ايه ولد، وقد يكون كبيرا وبلغ من الكبر عتيا او غير متزوج، ومع ذلك يكنى. فالتكنية، النبي صلى الله عليه وسلم كنى الصغير، قال يا أبا عمير ما فعل النغير. فالكنية عند العرب بالذات من باب التبجيل، وهذه الكنية لا توجد عند غير العرب، عند الأوروبيين والأمريكيين وغيرهم ما في أبو فلان، في فلان. أما هذه الكنية من خصائص من العرب للتبجيل والتوقير. والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا السيدة عائشة ما كنيتها؟ أم عبد الله. من كناها بذلك؟ النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كناها بابن أختها عبد الله ابن الزبير، مع أنها لم يولد لها، ومع ذلك كناها أم عبد الله، لأن الكنية فيها هذا المعنى من الاحترام والتقدير. طبعا من الآن الأشياء الغلط السائدة بين الناس، الكنية هي ما صدر بأب أو أم، أبو فلان أو أم فلان، هذه الكنية. أما الآن صار جرى عند الناس أن الكنية هي الاسم الثاني بعد الاسم الأول. يعني مثلا نعيم عرقسوسي بيقولوا عرقسوسي هي الكنية. إيه نعم، هذا غلط، هي اسمها نسبة، يقال نسبة. الطباع نسبة، السمان نسبة، المصري نسبة، وهكذا إلى آخره، من باب يعني العرض، أنتم تعلمون ذلك، لكن من باب الشيء بالشيء يذكر. نعم. طيب نتابع الحديث الذي بعده في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. إذن ذكر هذا الحديث لبيان صفة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا سفيان التمار من كبار أتباع التابعين. يعني ما معنى من كبار أتباع التابعين؟ شو معناتها؟ يعني روى عن كبار التابعين. لما بنقول من صغار أتباع التابعين يعني روى عن صغار التابعين، ولما نقول من كبار أتباع التابعين يعني روى عن كبار التابعين. وفعلا هذا سفيان ابن دينار أبو سعيد الكوفي، سفيان ابن دينار أبو سعيد الكوفي من كبار أتباع التابعين، روى عن سعيد بن جبير، روى عن عامر الشعبي، روى عن مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص وطبقتهم، لذلك هو من كبار أتباع التابعين. نعم. وهذا سفيان نفسه إذا كان من كبار أتباع التابعين، يعني إمتى بتكون حياته تقريبا؟ إمتى بتوقع حياته؟ يعني بيكون بعد 100 قطعا، من بعد 100. فسفيان بن دينار التمار أبو سعيد الكوفي رأى، هو رأى قبر النبي مسنما. ما معنى مسنما؟ يعني مرتفعا عن الأرض، مأخوذ من سنام البعير، مثل سنام البعير. هذا رآه، والبخاري كما ترون يروي هذا عنه بالإسناد الصحيح. فيقول حدثنا محمد بن قاتل أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا أبو بكر بن عياش. من أبو بكر بن عياش؟ هو شعبة، شعبة الراوي عن عاصم، وروى عن عاصم رجلان حفص وشعبة. نحن نقرأ بقراءة حفص، هنالك قراءة شعبة، شعبة هو أبو بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش يروي عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. إذن مسنما بمعنى معمول كسنام، البعير مرتفع عن الأرض مقدار شبر تقريبا، وكل شيء كما يقال يعني كل شيء على شيئا فقد تسنمه. إذن مسنما مرفوعا. طيب ما القصد بقوله مسنما؟ القصد من هذا أن هنالك هيئة أخرى نقلت عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه مسطح، يعني مرتفع عن الأرض ولكنه مسطح وليس مسنما. لذلك اختلف العلماء أيهما أفضل بالنسبة للقبر، أن يكون مسنما أو يكون مسطحا. عرفنا؟ هذا هو الحكم الذي أورد البخاري الحديث من أجله. طبعا كثير من العلماء أخذا من هذا الحديث، حديث سفيان التمار أنه رأى قبر النبي مسنما، ولم يكن التمار وحده الذي روى هذا، انتبهوا إخواني، فقد روى هذا إبراهيم النخعي وهو من كبار التابعين، يقول أخبرني من رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مسنمة ناشزة من الأرض. ناشزة يعني مرتفعة قليلا. والشعبي كذلك، عامر الشعبي من كبار التابعين، يقول رأيت قبور شهداء أحد مسنمة، وكذا فعل بقبر ابن عمر وابن عباس. هذه الآثار كلها التي ذكرتها لكم رواها عبد الرزاق في المصنف، ورواها ابن أبي شيبة في المصنف كذلك، ويمكن العودة إلى هذين المصنفين. إذن أحاديث كثيرة ورد فيها أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما. طيب إذا كان كذلك، كيف اختلف العلماء أنه أيهما أفضل، أن يكون مسنم أم مسطح؟ اسمعوا، كثير من العلماء بناء على هذه الآثار التي ذكرتها قالوا تسنيم القبر أفضل من تسطيحه، وهذا قاله صاحب المغني في كتابه المغني ابن قدامة، افتحوا على كتاب الجنائز تجدوا هذا، قال تسنيم القبر أفضل من تسطيحه لهذه الأحاديث التي وردت. الشافعي رحمه الله ورضي عنه قال تسطيح القبر أفضل. ليه؟ لأنه روى كذلك أشياء أخرى. قالوا روى أبو داود برقم 3220، شوفوا الآن الأحاديث المتعارضة وكيف يحل إشكالها. نعم، روى أبو داود برقم 3220، والحاكم برقم أو الجزء الأول صفحة 369، عن القاسم ابن محمد. من هو القاسم ابن محمد؟ يعني ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. يقول دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة من تكون؟ عمته. نعم، قال دخلت على عائشة فقلت اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت عن 3 قبور، لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. ما معنى هذا الكلام؟ قال لا مشرفة يعني ليست مرتفعة جدا، ولا لاطئة يعني ليست لاصقة بالأرض، مبطوحة بتراب يعني الأرض الحمراء، العرصة القطع من الأرض الحمراء. فإذا هنا القاسم رأى القبر مسطحا، ثم يروي الشافعي نفسه بإسناده هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سطح قبر ابنه إبراهيم، لكن بيقول النووي هذا الحديث إسناده ضعيف. نعم، أما أصح منه حديث القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. شوفوا الآن نحن عم ندخل إلى الأدلة ونعرف ما هو القوي منها ما هو الضعيف وكيف نستطيع الجمع بين ذلك. من هنا الإمام النووي مع الشافعي وبعض فقهاء الشافعية قالوا التسطيح أفضل، لكن الإمام أحمد، نبدأ بالتسلسل الزمني، أبو حنيفة ومالك وأحمد وسفيان الثوري والمزني وكثير من الفقهاء قالوا التسنيم أفضل. إذن أكثر فقهاء قالوا التسنيم، بعض الفقهاء ومنهم الشافعي قالوا التسطيح أفضل. طيب شو المشكلة هي؟ طبعا الآن ناحية علمية محضة، قد يقول قائل إن كان مسنم أو مسطح كلاهما وارد. نعم، قال العلماء كلاهما جائز، ولكن البحث في الأفضل، يعني هي المسألة فقط كلها للبحث في الأفضل لمن يريد ذلك. قال النووي، اسمعوا عبارته، صححتم التسطيح وقد ثبت في صحيح البخاري عن سفيان التمار هذا الحديث، قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. فما هو الجواب؟ هنا الجواب جميل جدا حتى يعني نعلم كيف نوفق أو كيف نفهم الأحاديث المتعارضة، ما رد أحد بسرعة. يقول فالجواب ما أجاب به البيهقي رحمه الله في كتابه السنن. قال البيهقي صحت رواية القاسم بن محمد وصحت هذه الرواية، فنقول القبر غير عما كان، فكان أول الأمر مسطحا كما قال القاسم، ثم لما سقط الجدار في زمن الوليد بن عبد الملك وقيل في زمن عمر بن عبد العزيز أصلح فجعل مسنما. إذن كل واحد عم يذكر عن الوقت الذي رأى فيه ذلك، إذن لا تعارض بين الحديثين، كل رأى أو كل وصف ما رأى، والوقتان مختلفان. نعم، الحافظ ابن حجر في فتح الباري قد رجح التسطيح، ما بعرف للدليل أم لأنه شافعي، الله أعلم. إيه نعم، فيقول، لكن هو جاب دليل في الحقيقة، قال الحافظ ابن حجر ويرجح التسطيح ما رواه مسلم من حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أنه أمر بقبر فسوي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. هنا اعتبروا أنه سواها، يعني إيه؟ سطحها. الآن سؤال، القبر سواء كان مسنما أو كان مسطحا، هل يجعل عنده علامة يتعرف بها على القبر؟ نعم، فالسنة أن يجعل عند رأس القبر علامة شاخصة من حجر أو خشبة وغيرها لكي يعرف القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مضعون رضي الله عنه وضع عند رأسه حجرا وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، وهذا روى أبو داود برقم 3206 ورواه مختصرا ابن ماجه برقم 1561. إذن انتهينا من هذا الحديث، نأتي الآن إلى الحديث الذي بعده. يقول البخاري رحمه الله حدثنا فروة وهو ابن أبي المغراء قال حدثنا علي ابن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه. هنا انتبهوا، أي حائط؟ يعني الحائط الذي كان على قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو كان قريبا من قبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يحجب القبور. لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم. خافوا كتير أن يكون كشف إيه قدم النبي عليه الصلاة والسلام. قال فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه. إذا انتبهوا إلى هذه الوقعة، هذه الحادثة لما سقط الحائط بدت هذه القدم، يقال في بعض الروايات بتت بقدم بساق وركبة، وكان الذي يقوم على إصلاح القبر آنئذ من؟ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وعمر بن عبد العزيز كان أمير المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك. تبوا لهذه القصة، قال لما سقط الحائط بدت قدم بساق وركبة، ففزع عمر بن عبد العزيز، خافوا خوفا شديدا أن يكون تسبب هذا في إظهار النبي عليه السلام. قال فأتاه عروة فقال هذا ساق عمر وركبته، فسري عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. في رواية أخرى نقلها الحافظ ابن حجر عن الآجري وهو من كبار المؤرخين، روى عن رجاء بن حيوة وكان مرافقا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. رجاء بن حيوة له تاريخ جميل وقصص رائعة أذكرها فيما بعد إن شاء الله. يقول رجاء بن حيوة كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز، وكان قد اشترى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الوليد اشترى الحجر كله، نعم، لأنه معلومكم ما كان حجرة السيدة عائشة فقط، حجر أكثر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك. كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز وكان قد اشترى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن اهدمها ووسع بها المسجد. يقول رجاء بن حيوة فقعد عمر بن عبد العزيز في ناحية ثم أمر بهدمها، لكن كان متألما جدا عمر بن عبد العزيز لهدم حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رجاء فما رأيته باكيا أكثر من يومئذ، الله يرضى عنه. ثم بناه كما أراد، يعني مين؟ خليفة الوليد بن عبد الملك. لذلك ورد عن بعض التابعين إما الحسن البصري أو سعيد بن المسيب كان يقول وددت لو أن حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بقيت ولا تهدم ليأتي الناس ويروا كيف كان النبي يعيش صلى الله عليه وسلم. وفعلا لو بقيت هذه الحجر كما هي وجاء الناس ورأوا ضيق تلك الحجر التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، تصوروا أنه السيدة عائشة تقول بأنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرتها وهي معترضة اعتراض الجنازة نائمة، ماذا كان يفعل النبي إذا أراد أن يسجد؟ يغمز رجلها، نعم، لكي تقبضها. هكذا كانت حجر النبي، نذكرها في وقت آخر إن شاء الله، نعم، كيف لم تكن مرتفعة شاهقة ولا كانت واسعة رحبة جدا، كانت عادية بسيطة. فسعيد بن المسيب قال ليتها بقيت ليرى الناس كيف كان أفضل الخلق سيد البشر يعيش. فحينئذ إذا رجعنا إلى إذا رجع الناس إلى بيوتاتهم مهما كانت يعني عندهم قليلة الشأن لوجدوها عظيمة بالنسبة لحجرات النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول رجاء بن حيوة فما رأيته باكيا سيدنا عمر بن عبد العزيز أكثر من يومئذ، لكن أراد أن ينفذ أمر الوليد بن عبد الملك. طيب الآن هو السؤال الذي قد يخطر في بالكم حين نقرأ هذا الحديث، حين قال عروة بن الزبير فما وجدوا أحدا يعلم ذلك. طيب هل معقول هذه القضية تخفى؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر وترتيبهم. نعم، صاحب لامع الدراري تكلم كلام جميل جدا فعلا وكلام رائع، يقول لعل ذلك لخروج الصحابة رضي الله عنهم من هناك لما وقعت الفتنة. فعلا كثير من الصحابة لما وقعت فتنة ماذا فعلوا؟ خرجوا من المدينة. هذا أولا. ليس لما وقعت فتنة، كثير منهم خرجوا في الفتوحات، لذلك كثير من الصحابة منهم من مات في دمشق، ومنهم من في حمص خالد بن الوليد، ومنهم من مات في القسطنطينية أبو أيوب الأنصاري، ومنهم من مات في الهند وفي المشرق. فكثير من الصحابة كانوا قد خرجوا. ويقول طبعا المؤرخون آخر من مات من الصحابة بالمدينة المنورة من هو؟ هو سهل بن سعد الساعدي. سهل بن سعد الساعدي آخر الصحابة موتا في المدينة. طيب سهل بن سعد متى مات؟ سنة 88 للهجرة. 88. طيب متى بنيت هذه الحجرات وألحقت المسجد؟ متى وسعت؟ الذي أمر بأن تهدم وتضم إلى المسجد هو الوليد ابن عبد الملك. والوليد ابن عبد الملك متى ولي الخلافة؟ ولي الخلافة سنة 86 للهجرة، واستمر في الخلافة 9 سنوات و8 أشهر. مات سنة 96 للهجرة. فالوليد ابن عبد الملك كان سنة 86 خليفة، وسيدنا سهل بن سعد متى مات؟ 88، يعني بعد بسنتين. لذلك ما كان في صحابة في المدينة المنورة، فبيقصدوا ما وجدوا أحدا يعلم ذلك من الصحابة رضي الله تعالى. من كان يعلم هذا؟ التابعون. التابعون أخذوا هذا عن الصحابة. لذلك جاء عروة وقال لا والله، ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه. في هنالك مسألة أخرى أو رواية أخرى أن القدمين لما بدتا، قال سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب سيدنا سالم قال أيها الأمير، يعني لعمر ابن عبد العزيز، هذان قدما جدي وجدك عمر ابن الخطاب، لأن عمر بن الخطاب جد عمر ابن عبد العزيز من جهة أمه، وجد سالم ابن عبد الله من جهة أبيه. إذن أكثر من واحد جاء إلى عمر بن عبد العزيز وقال له ذلك. وفي رواية أن الذي قال هذا أيضا عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر أخو سالم ابن عبد الله ابن عمر، قال أيها الأمير لا تفزع، فزع عمر، قال أيها الأمير لا تفزع، فهما قدما جدك عمر. ضاق البيت، كلمة ضاق البيت يعني الحجرة الغرفة، ضاق البيت فحفر له في الأساس. فهذا فحينئذ قال عمر لمن كان يلي الأمر يا ابن وردان غطي ما رأيت، ففعل رضي الله تعالى عنه. طبعا معلوم لديكم أيها الإخوة أن القبور الثلاثة كانت كما يروي الروايات التاريخية، كانت أولا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعده قبر سيدنا أبو بكر، رأسه عند كتفي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعده قبر سيدنا عمر بن الخطاب. وهنا روايات كثيرة، هل هي عند كتف أبي بكر أو عند وسطه أو عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل، كانت قبور الصحابة كل واحد منها متأخرا عن قبر الذي يسبقه. هذه أصح الروايات في هذه المسألة. نتابع الآن أخواني الحديث لننتهي منه. ثم يقول البخاري وعن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، طبعا هنا المراد عن هشام متصلا بالإسناد السابق الذي قرأناه، يعني هشام بن عروة قال روى عن أبيه لما سقط عليهم الحائط، ثم روى عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. اسمعوا إلى هذه الوصية الرائعة المدهشة للعقل. عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير وهو ابن أختها، أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، قالت لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع لا أزكى به أبدا. الله أكبر، ما هذا الورع، ما هذا الورع العظيم من السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في آخر لحظات حياتها. قالت لا تدفني معهم، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وادفني في البقيع مع صواحبي، مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالت لا أزكى به أبدا، يعني إذا دفنت معهم سيثنى علي إلى يوم القيامة وأنا لا أريد هذا. قالت لا يثنى علي، لا يزكى، لا يثنى علي بسبب ذلك، ويجعل لي كما قال حافظ بن حجر مزية وفضل، وأنا يحتمل أنني في نفس الأمر لا أكون كذلك. أنا مالي بمرتبة مين؟ طبعا مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بمرتبة أبي بكر ولا بمرتبة عمر. لذلك صاحب لامع الدراري قال خافت أن تزكى في الناس، فيقال إن عائشة رضي الله عنها هي التي دفنت معه من بين أزواجه. ما بدها الكلامات، قال خافت أن يقول الناس هي التي دفنت معه من أزواجه صلى الله عليه وسلم، فيا لها من منقبة ويا لها من مأثرة. أو تكون خافت، شوف دقيق صاحب لامع الدراري، قال أو تكون خافت يوم القيامة ترى وليست لها من الأعمال والفضائل. طبعا ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه المدفونين معه فقد شاركتهم في الدفن حيث دفنوا. فإذا كم كانت السيدة عائشة حريصة وخائفة ألا يثني الناس عليها بما ليس لها. وبعد وفاتها، والله هذا درس بليغ جدا 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 لنا جميعا. ما هو هذا الدرس البليغ أخواني الكرام؟ ألا تكون في موقع تحمد فيه بأمر لست أهلا له. وكم من الناس اليوم يحب أن يتصدر، يحب أن يظهر، يحب أن يذكر اسمه في كبار العلماء مثلا، يحب أن يقال هذا من أعظم الدعاة إلى الله مثلا، أو هذا من أعظم الأطباء، يحب أن يتصدر وأن يظهر وأن يثني الناس عليه وأن يمدحوه. وهذا أمر خطير جدا جدا جدا. وكثير من الخلافات والنزاعات التي تقع بين الناس، والله يعني سببها حب الشهرة والتصدر والظهور والبروز. نحن نشوف يعني فيما بيننا كم يعني مشكلة صدرت من وقعة، مثلا شكلت لجنة بجامعة أو بمسجد أو بأي مكان، ما واحد ما وضعوا اسمه باللجنة، ماذا يفعل؟ يقوم الدنيا ولا يقعدها، ما سجلوا اسمي باللجنة. شلون أنا أولى؟ حتى في أشد من هيك، أنا شفت بعض الناس إذا كان كتبوا قائمة بأسماء مثلا بعض المختصين أطباء أو مهندسين أو علماء أو شو ما كان، إذا كان اسمه بآخر القائمة بقيم الدنيا ولا يقعد، لازم يكون اسمه وين؟ في أول القائمة. ما هذه النفوس المريضة؟ والله مسكين، مسكين الذي يحرص على المنزلة الفانية في الدنيا. الدنيا فانية بجاهها ومظاهرها ومناصبها وهرائها، كل زائل. العاقل، العاقل الكيس لا يحرص في الدنيا على الظهور ولا على الشهرة أبدا، وإنما يحرص أن يبقى فيما وضعه الله تعالى فيه. إذا رفعك الله فهذا شيء آخر، إذا رفعك الله فتواضع، فالله هو الذي يرفع. ألم نشرح لك صدرك، إلى أن قال ورفعنا لك ذكرك. فالمرء هو يكون حيث وضعه الله سبحانه وتعالى. وهذه الخلافات التي يعني تشتعل بين الناس بسبب ليش قدمت فلان وأخرت فلان، ليش دعيت فلان وأنا ما دعيتوني. تصوروا كم مشكلة بتصير من خلال هذه المسألة مثلا، مشاكل كثيرة ونزاعات وخصومات، وتقع الإحان والقطيعة بين الناس، كل ذلك انتصارا لي للنفس الأمارة بالسوء. أنا أقول لكم أخواني، يعني هذا أقول لكم، أقوله لي أولا، إلي عم حاكي نفسي الآن وعم خاطبكم، وأقوله لكم، المنزل الحقيقي للإنسان تظهر بعد أن ينزل إلى القبر وبعد أن يبعث من القبر. المنزل الحقيقي ليست في الدنيا، لأن موازين الدنيا ستختلف يوم القيامة اختلافا كبيرا. قال تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. قد تخفض، من كان حريصا جدا على أن تسلط عليه الأضواء وعلى أن يتناوله الناس بالمديح والثناء، وترفع، أولئك الذين كانوا خاملي الذكر كانوا يهربون من الشهرة، يهربون من الأضواء، ترفعهم يوم القيامة. لذلك من أراد أن يحرص على المنزلة، فالمنزلة الحقة التي تبقى هي التي تكون للإنسان بعد ما ينزل القبر وبعد أن يبعث من القبر. والله تعالى قال كلمة جميلة، آية رائعة، يا ليتنا نذكرها دائما وأبدا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. شوفوا السيدة عائشة على ذكائها، بسبب تقواها ورعها وحرصها على نفسها، الآن إذا دفنت أمام في الحجرة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، أليس في هذا خير عظيم؟ شو رأيكم؟ خير عظيم، مصلحة كبيرة، لكن هنالك مفسدة أخرى خافت منها السيدة عائشة، وهي أن يثنى عليها بما ليست له أهل. وازنت بين المصلحة والمفسدة فقدمت درء المفسدة على جلب المصلحة. قدمت درء المفسدة، قالت ما بدي وجعها الرأس، مع أنه تدفن في مع النبي عليه الصلاة والسلام قريبا منه. تباتوا أخواني على هذه القضية، فأنت دائما وازن. قد أنت مثلا حريص أنه أنا بدي صلي إمام، أنا والله إذا بصلي إمام غيره لا أطع رأبته مثلا، وإذا قدموا غيري، طيب يا أخي أنت إذا ما قدموك لا تقدم، خلاص ارضى بما قسم الله تعالى. ليه بدك تحارب الناس وتقاتل لحتى تكون أنت الإمام وأنت القطيب وأنت الموجه وأنت وأنت؟ الأمر خطير جدا والله. لذلك السيدة عائشة رضي الله عنها أعطت لنا مثلا ودرسا لا ينسى. أوصت، شوف وصية، أوصت عبد الله بن الزبير، قالت: لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع، خليني معهم أنا، لا أزكى به أبدا، ما بدي حدا يثني علي ولا أحد يمدحني، ولي يقول يا لها من منقبة وهنيئا لها بما أوتيت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العرش العظيم. اللهم اجعلنا يوم القيامة من أصحاب الدرجات العلى، اجعلنا يوم القيامة من أصحاب المنازل العالية يا رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.